آل محمد.
أيها المهر توقف واترك الإعوان كي لا يسمع كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى ابن عمك الغريب المظلوم مسلم ابن عقيل آوته طوعة مذ أتاها والعدا من حوله عدوا عليه تجول فدعا الدعي جيوشه فتح الزبد يقفو على إثر القبيل قبيل وأتت إليه فغاص في أوساطها حتى تفلت عرضها والطول وسطى بصارمه الصقيل كأنه بطل الأعادي حده مصقول حتى هوى بحفيرة حفرت له أما من مناد ومسلما حتى هوى بحفيرة حفرت له أهوت عليه أسنة ونصول واستخرجوه مثخنا بجراحه والجسم من نزف الدماء نحيل قتلوه ثم رموه من أعلى البناء وعلى الثرى سحبوه وهو قتيلٌ
المعذرة شيعة ربطوا برجليه الحذاء ومثلوا فيه فليت أصابني التمثيل مسلم بولية عادي وين قام وعزوته فوق عالي القصر حزاو يا ضياغ مرقبته ذبح ودموع على اهله فوق وجناته تخاف وقع راسه وجثته يا خلق من فوق القصر ومسلما والرواية شهروها وشهروا سيوف النصر وخلى ابو فاضل وصات كفان ينشر راية الكرار نيش روح أثور بالفزع على الكوفة وزلزلوها ابن القصر مسلم شانكم عز ومعالي ما تعرفون الجزاء وين ابو سكن الشفية ما يذب عمامت الكم يا ابو سكن جنازة ما لها موارة ترى من القصر للقاع خريت بالتراب معفر اعذرني اقول جنازة الطاهر ابن عمك ضلوعه مكسر تنسحب فوق الصخار بين الخلايق جثت إنا لله وإنا إليه راجعون قال سيدنا وإمامنا الصادق عليه السلام إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان التعاطي مع الأحاديث الشريفة حدود ومنهج هنالك إشكالية يطرحها بعضهم وهذه الإشكالية نابعة
من قضيتين. القضية الأولى حث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم على التعاطي مع أحاديثهم المباركة. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: من حفظ حديثين اثنين ينفع بهما نفسه أو يعلمهما غيره فينتفع بهما كان خيرا له من عبادة 60 سنة. جدا المقارنة مقارنة كبيرة. من حفظ حديثين اثنين كان خيرا له من عبادة 60 سنة. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: اعرفوا منازل شيعتنا على قدر روايتهم عنا. إذا تريد تعرف منزلة الشيعي عند الأئمة الطاهرين عليهم السلام، شوف هذا كم يتقن من الروايات والأحاديث الواردة عنهم عليهم السلام. إذن احنا عندنا قضية، وهي قضية الحث على التعاطي مع الأحاديث الشريفة والاستفادة من الروايات المباركة. هذه قضية خليها بيدك. القضية الثانية حصر الفقهاء لمسألة التعاطي مع الأحاديث في أهل الاختصاص. تمن ترجع إلى الفقهاء العلماء تسألهم، تقول لهم: من الذي يمكنه أن يتعاطى مع الروايات ويتعامل معها؟ يقول لك أهل الاختصاص. خلني أنقل إلى الكلام سيد الفقهاء سيد الخوئي. سيد الخوئي في كتاب مسائل وردود صفحة 7 يسأل سؤال ويجيب هذا الجواب، يقول: الكتب المشتملة على أحاديث أهل البيت عليهم السلام الموجودة لدينا فيها أحاديث صحيحة وسقيمة ومتشابهة وغير متشابهة، وفيها أحاديث متعارضة، وعليه فالرجوع إلى هذه الكتب وأخذ الحديث منها والعمل على طبقه بحاجة إلى تمييز الصحيح منها من السقيم والمتشابه من غيره، وعلاج المعارضة ودفعها إذا كان له معارض. ومن المعلوم أن كل ذلك إنما هو ميسور للمجتهد دون غيره، والله العالم. ومثل كلمات السيد الخوئي توجد كلمات أخرى لغيره من الأساطير. إذن نحن الآن بين قضيتين. من ناحية أئمتنا عليهم السلام يحثون على التعاطي مع أحاديثهم الشريفة، ومن ناحية فقهاؤنا يمنعوننا ويقولون بأن التعاطي مع الأحاديث الشريفة إنما هو من مختصات من؟ المجتهد. فكيف نوفق بين هاتين القضيتين؟ ركز معي جيدا. أنا هنا حتى أوضح لك المنهج والحدود أحتاج أن أتوقف معك عند قضيتين أو نقطتين مهمتين. النقطة الأولى: مبررات حصر الفقهاء للتعاطي مع الأحاديث في المجتهدين وأهل الاختصاص. ليش السيد الخوئي يقول الأحاديث ليست شرعة لكل وارد، بل ينبغي أن يتعاطى معها وأن يتعامل معها شخص مجتهد؟ لماذا؟ هناك أربعة مبررات. المبرر الأول هو عدم العلم بالصدور. شنو يعني؟ يعني أنا وياك ما سمعنا الصادق عليه السلام يقول، وما سمعنا الباقر عليه السلام يقول، وما سمعنا الجواد عليه السلام يقول، وإنما نقلت إلينا أقوال عنهم نسبت إليهم، لا نعلم هل أنها صدرت منهم واقعاً أو لم تصدر منهم. هذه أقوال منسوبة لهم، روايات وأحاديث منسوبة لهم، ولكن لا نعلم فعلا الإمام الصادق قال أو لم يقل، إمام الهادي فعلا قال أو لم يقل. إذن هنا لو نحن تعاطينا مع الأحاديث ونحن لا نعلم بصدورها لكان ذلك من القول بغير علم الذي نهينا عنه قرآنا وسنة. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ إنما يأمركم الشيطان بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نحن منهيون عن القول بغير علم. إذا كنا منهيين ونحن لا نعلم أن هذه الرواية فعلا صدرت عن المعصوم أو عن غير المعصوم، فنحن عندما نتعاطى معها نكون قد قلنا بغير ماذا؟ بغير علم. لكن الفقيه بإمكانه أن يثبت الحجية لرواية، قل هذه الرواية حجة وهذه الرواية ليست بحجة، عنده الآليات التي من خلالها يميز الروايات الصادرة عن الروايات غير الصادرة. إذن ليش الفقيه مسموح ليتعاطى مع الروايات وأنا غير مسموح لي؟ أول مبرر عدم العلم بالصدور. واحد. اثنين، صدور بعض الأحاديث على سبيل التقية. شوف ركز معي، هذه الأحاديث الموجودة بين أيدينا الآن بعضها صادر لبيان الحقيقة الواقعية، وبعضها صادر من المعصوم على سبيل التقية لا لبيان الحقيقة الواقعية. شوف الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول. يقول ما يقول لعبيد بن زرارة: ما سمعت مني يشبه قول الناس الناس يعني من؟ غير الشيعة. ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. إذن الأحاديث الواردة عن المعصوم بعضها واردة لبيان المعرفة الواقعية، لكن بعضها واردة على سبيل تقية. خل أجيب لك مثال. إمام الصادق عليه السلام، وهذه الرواية جدا تبين لنا مظلومية أئمتنا الطاهرين، وشلون أن أئمتنا عليهم السلام واجهوا المشاق في سبيل إيصال الحقائق إلينا. إمام الصادق يقول: كان أبي، يعني الباقر عليه السلام، في زمن بني أمية يفتي بأن ما قتل البازي والصقر فهو حلال لأنه كان يتقيهم، وأنا لا أتقيهم فهو حرام ما قتل. شنو هذا الرواية تحدث عن ماذا؟ الآن لو واحد عنده صقر للصيد أرسله للصيد، وهذا الصقر اصطاد فريسة وقتلها، هل يحل أكل هذه الفريسة أم لا يحل؟ إحنا الشيعة عندنا الإمامية، لا يحل أكل الفرائس التي يصطادها غير الكلب المعلم إلا أن تذكى، لا يحل أكلها. الإمام يقول: كان أبي في زمن بني أمية يفتي أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال لأنه كان يتقيهم وأنا لا أتقيهم، فهو حرام ما قتل. إذن كانت تصدر بعض الأحاديث من المعصوم على سبيل ماذا؟ تقية. كانت الحكومات تضغط على المعصوم عليه السلام، تمنع من المعصوم أن يبين الحقيقة المعرفية الواقعية، يضطر المعصوم أحيانا مراعاة لبعض جلسائه حفظا للشيعة أن يتكلم ببعض المعارف على سبيل التقية. الآن الأحاديث الموجودة بين أيدينا فيها أحاديث صادرة لبيان المعرفة الواقعية، وفيها أحاديث صادرة على سبيل ماذا؟ تقية. من الذي يستطيع أن يفرز الأحاديث ويميز الأحاديث الصادرة على سبيل التقية عن الأحاديث الصادرة لبيان المعارف الواقعية؟ أنا وأنت أم أهل الاختصاص؟ فقيه، فقيه من خلال آليات معينة يستطيع فرز الأحاديث. هذا مبرر ثاني. مبرر الثاني: تناثر المعرفة الدينية وتوزعها على مجموعة من الأحاديث. خلي بالك عندي شوي، شوف المعارف الدينية اللي وصلت إلينا، ترى مو كلها وصلت في رواية واحدة، حتى انت تتاخذ الرواية وتتاخذ المعرفة منها. أحياناً المعرفة الواحدة مكونة من أجزاء، وهذه الأجزاء متناثرة على مجموعة روايات، لذلك لا يمكن استنطاق المعرفة الدينية من الروايات إلا لمن أحاط بشبكة الروايات كلها. شوف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عند رواية يقول فيها: إن في أيدي الناس حقا وباطلا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها. انت تجي تاخذ رواية تقول والله هذه رواية خل اخذ بها، ربما هذه الرواية عامة وهناك رواية ماذا تخصصها انت لا تعلم عنها، ربما هذه الرواية منسوخة وهناك رواية ناسخة وأنت لا تعلم عنها. من الذي يستطيع التمييز؟ أهل الاختصاص الذين أحاطوا بالأحاديث وألموا بها فيستطيعون جمع المعرفة المتناثرة بين عشرات بل مئات بل آلاف الأحاديث. هذا المبرر الثالث. مبرر الرابع، ليش إلا الفقيه؟ لتعارض بعض الأحاديث. شلون تعارض بعض الأحاديث؟ أنا بجيب لك نموذج واحد. الإمام الصادق عليه السلام ورد عنه قال ثمن العذرة من السحت. ثمن العذرة من السحت، يعني يجوز بيعها وشراؤها والمعاملة عليها أو لا يجوز؟ لا يجوز. ثمن العذرة من السحت. هو نفس الإمام الصادق في رواية أخرى عنه يقول لا بأس ببيع العذرة أو لا بأس بثمن العذرة. يلا انت شو تسوي مع هالروايتين؟ رواية تقول ثمن العذرة من السحت، رواية تقول لا بأس بثمن العذرة أو لا بأس ببيع العذرة، روايتان ماذا؟ متعارضتان. شلون أنا أقدر أجي أطاع مع هالروايات؟ أقول هذه الرواية حجة وهذه الرواية غير حجة، هذه الرواية مقدمة على هذه الرواية، نأخذ بهذه لا بهذه، كيف نجمع بينهما؟ هذا مو شغلي، هذا شغل أهل الاختصاص. وأما أنا فلا ناقة لي ولا جمل، هذا يحتاج إلى آليات، يحتاج إلى أسلحة، أسلحة علمية للتعامل مع الروايات. إذن الروايات ليست شرعة لكل وارد. لماذا؟ للمبررات الأربعة التي ذكرناها. ومن هذه المبررات يعلم لماذا مثل سيدنا الخوئي يحصر مسألة التعاطي بمن؟ بأهل الاختصاص. انجئ الآن إلى النقطة الثانية، وهي ما هي المساحة المتاحة لنا نحن عامة المكلفين للتعاطي مع الروايات الشريفة؟ بعبارة أخرى خلي بالك عندي، هل التعاطي مع الروايات الشريفة بكل أنحائه بكل صوره يختص بالفقيه المجتهد، أو أن هنالك أنحاء تختص بالفقيه وقد نظر إليها كلام السيد الخوئي، وهنالك أنحاء متاحة لنا نحن عامة الناس؟ حتى أجيب عن هذا التساؤل أحتاج أولاً أن أقوم بتقسيم الأحاديث والروايات. هذه مقدمة للجواب. تفتي الأحاديث الشريفة يمكن تقسيمها إلى ستة أقسام. قسم الأول الأحاديث العقائدية، يعني التي تتحدث عن معارف يعتقد بها ويلتزم بها قلبا، أنا أجيب نماذج. شنو مثلا ورد عن إمام العسكري عليه السلام؟ نحن حجة الله على الخلق وفاطمة حجة علينا. هذا حديث عقائدي يتحدث عن قضية يلتزم بها قلبا اعتقادا. هذا واحد. اثنين، الأحاديث الفقهية وهي التي ترتبط بعمل المكلف مو بالالتزام القلبي، بعمل المكلف. مثلا ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف فيها ما يصيب الجبين. شنو معنى هذه الرواية؟ هذه الرواية تتحدث عما يعبر عنه الفقهاء بإرغام الأنف. إرغام الأنف شنو؟ إرغام الأنف من يجي تصلي وتسجد تخلي جبينك على ما يصح السجود عليه، على التربة المشرفة. أيضا الأنف ينبغي أن يوضع على ما يصح السجود عليه، يعني مثل ما تخلي تربة على عند الجبين، هناك تربة تكون عند ماذا؟ عند الأنف. هذا يسموه إرغام الأنف. إرغام الأنف لو هو مستحب مؤكد كما هو المشهور عند فقهائنا، لو هو واجب عند بعض فقهائنا واجب. إرغام الأنف في السجود واجب. هذه الرواية تتحدث عنه لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف فيها ما يصيب الجبين. هذه رواية فقهية، حديث فقهي. جئ إلى القسم الثالث، الأحاديث التفسيرية. ورد عن الإمام الرضا عليه السلام حديث التفسيرية، مثل ما هو واضح حديث الواردة في تفسير بعض الآيات. ورد عن الإمام الرضا عليه السلام قال ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا عند قومك فهدى، أي هداهم إلى معرفتك. إمام الرضا يقول ووجدك ضالا، يعني مو أنت ضال، لا، نبي في نفسه ليس بضال، وإنما ووجدك ضالا يعني بحسب اعتقاد ماذا؟ قومك. قومك يعتقدون أنك ضال لأنك خرجت عن سيرة آبائهم أسلافهم. ووجدك ضالا، إمام الرضا يقول يعني ووجدك ضالا عند قومك فهدى، مو فهداك، أنت ما تحتاج إلى هداية، أي فهداهم إلى معرفتك وعلموا بأنك ليس ضال كما كانوا يعتقدون. هذا حديث ماذا؟ تفسير. هذا قسم ثالث. قسم الرابع، الأحاديث الأخلاقية وهي الأحاديث التي تتحدث عن الآداب والسنن. شوف، ورد عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه قال ليس من الأدب، وهذا الرواية جدا تهمنا لأن أكو عندنا سلوكيات للأسف على خلافها، ليس من الأدب إظهار الفرح عند المحزون. من تروح تشارك في تشييع جنازة احذر توزع ابتسامات، من تروح تحضر مجلس عزاء احذر توزع ابتسامات بحيث أهل العزاء يلتفتون إليك ويخدش ذلك مشاعرهم وأحاسيسهم. الإمام يقول ليس من الأدب إظهار الفرح عند المحزون، من تروح روح إلى بعنوان المواساة لما هو فيه من المصاب. هذا حديث أخلاقي. قسم الخامس، الأحاديث التاريخية اللي تحدثت عن بعض أحداث التاريخ. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن فاطمة عليها السلام قد مكثت بعد أبيها 75 يوما، وكان قد دخلها حزن شديد على أبيها. هل يتحدث عن ماذا؟ قضية تاريخية. الزهرة كم يوم بقيت بعد رسول الله؟ الرواية تقول 75 يوم، يعني إذا حسبناها من 28 صفر يوم شهادة النبي، حسبنا 75 يوم، وين نوصل؟ إلى 13 جمادى، على ما عليه المتعارف في هذه المنطقة. هذه حديث، لكن هذا حديث تاريخي. القسم السادس، الأحاديث التكوينية، وهي الأحاديث التي تتحدث عن بعض الحقائق الكونية التي ما كنا لنعلمها لولا أن المعصوم عليه السلام قد بينها. مثل شنو؟ مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولا تدخل بيتا فيه تماثيل، ولا تدخل بيتا فيه بول مجموع في آنية. احنا ايش مدرينا عن عالم الملائكة؟ ايش مدرينا عن خصوصيات هذا العالم؟ ايش مدرينا عما ينسجم مع الملائكة وما لا ينسجم؟ إمام الصادق هو الذي بين المحيط بحقائق الوجود. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. قل والله أنا مشتهي ربي كلب، ربي براحتك، لكن يكون تلتفت إلى الآثار المعنوية. شن تلبالك هي القضية بس قضية يجوز أو لا يجوز، قضية آثار معنوية. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وإذا الملائكة ما دخلت، البركات ترتفع عن ذلك البيت ويحل محل الملائكة من شياطين البيت. لو محل هبوط الملائكة، لو محل هبوط الشياطين، سكن الشياطين. البيت الذي لا تدخله الملائكة تسكنه الشياطين. البيت اللي تسكن فيه الملائكة صير بيت مبارك، تدفع الأضرار والأخطار والآفات عن أصحاب البيت، لكن البيت الذي تحل فيه الشياطين تحل به الأضرار والآفات. هذا حديث انصنف من الأحاديث التكوينية. إذن أحاديث، لو أحاديث عقائدية، لو أحاديث فقهية، لو أحاديث تفسيرية، لو أحاديث أخلاقية، لو أحاديث تاريخية، لو أحاديث ماذا؟ تكوينية. انجئ الآن إلى السؤال، ما هي المساحة المتاحة لنا نحن عامة المكلفين للتعاطي مع هذه الأحاديث؟ شوف، تعاطي مع هذه الأحاديث على أنحاء خمسة. هناك نحوان صعبان مستصعبان لا يتيسران إلا للفقهاء وأهل الاختصاص. وهناك ثلاثة أنحاء متاحة لنا، تأمل وياي لأن المسألة ترتبط بك. النحو الأول، التعاطي مع الأحاديث لأجل إسنادها إلى المعصوم. أنا أريد أقول قال الصادق على سبيل الجزم، على سبيل القطع، قال الباقر، قال الجواد، قال الهادي، قال الحسين. إذا كان التعاطي لأجل الإسناد إلى المعصوم على نحو القطع والجزم فهذا ليس متاحا إلا لمن؟ الفقيه. الفقيه من خلال الآليات اللي عنده يقدر يثبت أن الرواية صدرت عن الجواد أو لم تصدر، حجة أو ليست بحجة، صدرت عن الحسين هي حجة أو ليست بحجة. أما أنا لا يتيسر لي ذلك. واحد. نحو الثاني، التعاطي مع الأحاديث لأجل العمل بها، والعمل بكل حديث بحسبه. إذا الحديث فقهي العمل به بتطبيقه، إذا الحديث عقائدي العمل به بالاعتقاد به. التعاطي مع الأحاديث لأجل العمل بها، والله أنا ليش أرجع للسيد الخوئي وليش أرجع للشيخ الوحيد وليش أرجع للسيد السستاني؟ أنا أفتح كتاب الكافي، أفتح كتاب التهذيب، أفتح كتاب آخر من كتب الحديث، وأنا أخذ المعرفة من الحديث بشكل مباشر. هذا التعاطي منطقة وعرة، منطقة شائكة، لا تتيسر إلا للفقيه. ليش؟ شوف، العمل بالحديث يتوقف على خطوات أقلها أربع خطوات. أول خطوة إثبات أن الحديث حجة أم ليس بحجة. ثاني خطوة إثبات دلالة الحديث. ثالث خطوة إثبات أن ما جاء في الحديث هو تمام المعرفة ولا توجد أحاديث أخرى مرتبطة به. رابع خطوة إثبات أن هذا الحديث لا معارض له. أنا العامي أتمكن من ذلك؟ خل ننصف أنفسنا إخواني، نتمكن؟ لا نتمكن. ولذلك التعاطي مع الأحاديث لأجل العمل منطقة شائكة وعرة لا تتيسر إلا للفقهاء. إذن خلي هالاثنين شيلهم على جانب، تعاطي مع الأحاديث لأجل الإسناد للمعصوم أو التعاطي لأجل العمل، دول خليهم مو شغلنا، مو شغلنا، شغل الفقهاء، شغل أهل الاختصاص، شغل العلماء. نجي إلى الأنحاء الثلاثة المتاحة إلينا، ما هي؟ نحو الأول، التعاطي مع الأحاديث لأجل الاستئناس وتطلب الآثار المعنوية. شنو معنى ذلك؟ الأحاديث إخواني، وهذا خلوا ببالكم زين، الأحاديث مثل القرآن. شلون يعني مثل القرآن؟ يعني مثل ما أن قراءة القرآن لها آثار معنوية، القرآن شفاء، قراءة الأحاديث أيضا لها آثار ماذا؟ معنوية. تدري الإمام الباقر شو يقول؟ يقول يا فضيل إن حديثنا يحيي القلوب، اللي متعود يقرأ أحاديث آل محمد، أحاديث آل محمد تحيي قلبه. خلي عندك اهتمام بقراءة الكتب التي اشتملت على أحاديثهم، مثل كتاب مكارم الأخلاق وغيره من الكتب التي تنفع الإنسان. إذن أنا أريد أقرأ لأجل الاستئناس ولأجل تطلب الآثار المعنوية، لا لأجل الإسناد ولا لأجل العمل. هذه المنطقة منطقة ماذا؟ متاحة، مفتوحة، مفتوحة. لكن تحرى أن تقرأ في الكتب المعتمدة عند الشيعة. الكتب المعتمدة يعني التي كتبها علماؤنا الأبرار، مو تروح تقرأ كتاب روايات ما تدري من الذي كتبه، من الذي ألفه. احرص أن تقرأ كتب علمائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم. صلوا على النبي وآله.
اللهم صل
النحو الرابع، التعاطي مع الأحاديث بعنوان التأييد والاستشهاد. هذا حكينا عنه ليلة بارحة، أنا فقط أريد أوضحه حتى يصير عندك جلي واضح. شنو يعني تعاطي مع الأحاديث لأجل التأييد والاستشهاد؟ شوف، لما تكون عندك حقيقة ثابتة وتجي لك رواية، هذه الرواية ما رايحة تزيدك شيء، ما رايحة تزيدك شيء. لماذا؟ لأن عندك حقيقة ثابتة قام الدليل عليها، وإنما هذه الرواية تصلح شاهداً مؤيداً. هنا المساحة مفتوحة للتعاطي مع الأحاديث. وجبنا كلام السيد الحكيم ليلة البارحة، الليلة فقط أريد أطبق. قبل شوية من قرأنا الأحاديث وقسمناها، أكو قسم وقفنا عنده وهو الأحاديث التفسيرية. حديث التفسيرية مثلنا له برواية الإمام الرضا: ووجدك ضالا عند قومك فهدى، أي هداهم إلى ماذا؟ معرفتك. هذه الرواية هل نحتاج أن نثبت أنها رواية صحيحة وحجة أو لا نحتاج إلى ذلك؟ رايح أقول لك ما نحتاج. ليش ما نحتاج؟ شوف، أنت عندك معرفة ثابتة بالنبي صلى الله عليه وآله، معرفة مستقرة واضحة ناصعة. لمن عرف النبي صلى الله عليه وآله من خلال الروايات التي تحدثت عنه ومن خلال آيات القرآن نفسه. شنو هذه المعرفة؟ معرفة أن النبي صلى الله عليه وآله مستوفي لجميع مراتب الهداية صلى الله عليه وآله، وهو منبعها قبل أن يوجد في هذا العالم. شلون؟ ركز عندي جيد. أول تعال إلى القرآن. القرآن شو يقول؟ ما ضل صاحبكم ماذا وما غوى. نفي مطلق، ما ضل صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وآله لم يعرف ولا مرتبة من مراتب الضلال. نفي الضلال عنه بالمطلق في كل أحواله، في كل شؤونه، في كل أوقاته، منذ أن ولد صلى الله عليه وآله بل قبل ذلك. القرآن واضح في نفي الضلال عن النبي بجميع درجاته، بجميع مراتبه. زين، اجي إلى الروايات، شوف إذا تريد تعرف النبي من الروايات، رايح تعرف النبي صلى الله عليه وآله بصورة لا غبار عليها ولا شوب يشوبها. أئمتنا من جو تحدثوا عن نبينا صلى الله عليه وآله تحدثوا عن وجود متكامل في جميع نشآته وتقلباته. خلني أنا أجي وياه إلى بعض الروايات، وهذه الروايات مجرد نماذج، وكل رواية منها عندي أمثالها. تعال، النبي في عالم الأنوار، النبي في عالم الأنوار، شنو كان النبي في عالم الأنوار؟ شنو الوجود النبوي؟ شنو؟ قال صلى الله عليه وآله: فكيف لا نكون أفضل من الملائكة؟ شنو ملائكة؟ شنو ملائكة اللي جاي تتوقف في أن النبي أفضل من الملائكة أم لا؟ الزهراء أفضل من الملائكة أم لا؟ معصومين أفضل من الملائكة أم لا؟ ملائكة على عيننا، على رأسنا، لكنهم خدام لآل محمد. فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا، معرفة ربنا، معرفة ربنا. هذا كلام مهتدي لو كلام عند رتبة الضلال؟ كلام منبع الهداية. وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه، لأن أول ما خلق الله عز وجل خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتحميده، ثم خلق الملائكة. أول خلق آل محمد ولم يشاركهم أحد، ونطقوا بتوحيده وتحميده عن معرفة، وتالي الله خلق الملائكة. زين، من خلقهم؟ ثم خلق الملائكة فلما شاهدوا أرواحنا نورا واحدا استعظموا أمرنا فسبحنا، لتعلم الملائكة أنا خلق مخلوقون وأنه منزه عن صفاتنا، فسبحت الملائكة بتسبيحنا. منبع الهداية، علموا الملائكة التسبيح، علموا علم ملائكة التسبيح، مو يعني علموهم سبحان الله، علموهم حقيقة التسبيح، حقيقة التنزيه، عرفوهم من هو رب الأرباب سبحانه وتعالى. هذا نبينا في عالم الأنوار. خلنا نجي إلى نشأة ثانية. نبينا في عالم الذر عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق قال: لما أراد الله عز وجل أن يخلق الخلق خلقهم ونشرهم بين يديه. كلنا خلقهم ونشرهم بين يديه كالذر الصغار، ثم قال لهم: من ربكم؟ فأول من نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، فقالوا: أنت ربنا. اسمع الرواية: فحملهم العلم والدين، ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي. حملهم العلم من أين؟ من عالم الذار. قبل أن يوجدهم في هذا العالم حملهم العلم والدين. قاعد تحكي عن منو؟ اللي يريد يعرف مقام النبي صلى الله عليه وآله لابد أن يقرأ عن النبي في مختلف أطواره، في مختلف النشآت، في مختلف المقامات. وتالي في عالم الدنيا شوف يتحدث عن أمير المؤمنين ماذا يقول. يقول: ولقد قرن الله به من لدن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به سبيل المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. هذا النبي. الآن تعال الآية: ووجدك ضالا فهدى. عندك رأيان. رأي يقول: ووجدك ضالا، يعني وجدك فاقدا لدرجة من درجات الهداية ورتبة من رتب الهداية، فهدى يعني ماذا؟ هداك وأعطاك إياها. هذا رأي. الرأي الثاني، ويعز أن أعبر بهذا لأنه وارد في كلام المعصوم عليه السلام، لكن أنا رايح أتعامل وياك رأي لبعض المفسرين مو كرواية. رأي الثاني: ووجدك ضالا، أي ضالا عند قومك وبحسب معتقدهم، فهدى مو فهداك، وإنما فهدى قومك إليك. هذان رأيان بين أيديكم. معرفتكم برسول الله توصلكم إلى أي الرأيين؟ الذي نطقت به رواية الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. بعد ما يحتاج هنا إثبات الحجية لهذه الرواية، وهي منسجمة مع محكمات الروايات فيما يرتبط بمقام رسول الله الأعظم محمد. إذن إذا كان النقل والتعاطي مع الروايات لأجل الاستشهاد والتأييد، فهذه أيضا مساحة ماذا؟ متاحة. الآن كم نحو بينا؟ أربعة. أنتوا الليلة وياي أفضل من البارحة، مع أني متأخر عليكم ومتعبنكم، وهذا البحث هم فيه نوع من الإغلاق، بس بحمد الله توجهكم، تحملكم، صبركم. أعانني. أجيب النحو الخامس لو ما يحتاج. النحو الخامس أيضا تعرضنا له البارح، بس هذا النحو لأن نحو مهم رايح أوقف وياه وقفة سريعة، ما رايح أطيل عليك. نحو الخامس التعاطي مع الأحاديث بعنوان النقل والحكاية. قلنا هذا البارحة مسموح أو موصد؟ مسموح. الخطيب يجي وينقل روايات يحكيها عن كتاب، هذا أمر مسموح. والبارحة استعرضنا كلمات لسيدنا الخوئي قدس سره. الليلة أنا رايح أقرأ كلام للسيد الخوئي غير اللي قرأته ليلة البارحة. سيد الخوئي يسأل هذا السؤال ورايح أعقب عليه تعقيب مهم. شوف، وهذا السؤال هم مهم. هل يجوز للخطيب الحسيني أن ينقل القضايا التي لم يثبت وقوعها بعنوان أنها واقعة؟ مثل شنو؟ القضية اللي دائما يكثر عليها اللغط هو جايبينها، كزواج القاسم بن الحسن عليه السلام من سكينة بنت الحسين. أم لا بد من التثبت في نقل ما أثبته العلماء وطرح ما طرحوه؟ سيخو يجيب، قال لا يجوز النقل بعنوان الورود. يعني تقول هذا وارد عن الحسين عليه السلام وأن هذا هو الواقع وتجزم بذلك بضرس قاطع، هذا ما يجوز. لا يجوز النقل بعنوان الورود، وأما بعنوان الحكاية عن كتاب، والله قضية تزويج القاسم موجودة في كتاب المنتخب للشيخ الطريحي وهو من فقهائنا وأعلامنا، وهذا الخطيب ينقلها عن الكتاب. وأما بعنوان الحكاية عن كتاب أو شخصين فلا بأس به. أو شخصين ماذا؟ فلا بأس به. بعد اسمع السؤال الثاني، رايح أوصل وياك لنتيجة تهمك جدا. قال ما رأي سماحتكم في الروايات التي ينقلها الخطباء على المنبر الشريف في مصائب أهل البيت إذا كانت من المسموعات؟ يعني شنو؟ ما موجودة في كتاب، مسموعة. ليش ما موجودة في كتاب؟ ربما كانت في كتاب تلف، ربما موجودة في كتاب مخطوط لم يطبع. شلبالك جميع كتب الشيعة طبعت، هناك آلاف الكتب المخطوطة لا زالت مخطوطة، لذلك لما نجي الكتب الموجودة لا نراها. زين، إذا كانت من المسموعات ولم ترد في مصدر أو وردت في مصدر غير معتمد ومشهور، شوف المنهج العلمي شنو. سيد الخوئي ماذا يقول؟ سيد الخوئي يقول إذا نقل من سامعه ولم يعلم كذبه فلا بأس والله العالم. الآن أكو قضايا، البارحة هذا الحكي قلته، أكو قضايا قليلة خطباء المنبر ينقلونها عن بعضهم البعض، اجي إلى مصادر المقاتل ما تشوف الموجود، لكنهم ينقلونها عن بعضهم. مثلا أنا الآن اجيني تقول سيدنا مصيبة الكذائية سامعينها من عندك، هذه المصيبة من وين؟ مو بالضرورة أنا هذه المصيبة قرأتها في كتاب، أحياناً سمعتها من الجيل الذي سبقني. أقول لك سمعتها مثلاً من الخطيب الكبير الجليل الملا عبد الرسول البصارى رحمة الله عليه، أو أقول سمعتها من شيخ الخطباء الشيخ عبد الحميد المرهون حفظه الله تعالى وأدام عليه نعمة العافية. زين، انت من تروح لشيخ عبد الحميد المرهون تقول له شيخنا انت هذه المصيبة اللي نقلوها عنك من وين؟ يقول لك انا سمعتها من والدي شيخ منصور المرهون اعلى الله مقامه. شيخ منصور ايضا ينقلها عمن قبله. اذا تتذكروا بهذه الحسينية، ما ادري قبل كم سنة قلت بأن عن الخطيب الكبير الشيخ البريكي ليسموه عالم الخطباء، يقول هذا علم الصدور وليس علم السطور. هذا النوع من العلم علم الصدور، مسموعات متناقلة يتناقلها الخطباء جيلا بعد جيل. مثل شنو؟ الآن هذه قضية ابن العقيلية اللي بعضهم يسوي له ضوضاء عليها، ابن العقيلية اللي يذكروها الخطباء في أول صفر، لما نجي تبحث عنها في الكتب المتاحة بين أيدينا مي مذكورة، لكنها مسموعة. وكبار الشعراء والخطباء مثل الخطيب العظيم الملا عطية الجمري نظم فيها عدة من القصائد، هذه قضية مسموعة. والقضايا المسموعة مثل القضايا المكتوبة، إذا ما كان يعلم كذبها فيجوز ماذا؟ نقلها. شم فكر أنت طريق التاريخ بس الكتب، طريق التاريخ أيضا ماذا؟ سماع. من هنا نصل إلى قضية مسلم بن عقيل عليه السلام والحفيرة. يجي بعضهم يقول هذه قضية الحفيرة ما وردت، ليش الخطباء يذكرونها؟ أولا افترض أنها ما وردت، هي من القضايا المسموعة التي سمعها الخطباء عن بعضهم البعض جيلا بعد جيل، والمنهج العلمي يجوز قراءتها. وإذا عندك كلام تكلم مع السيد الخوئي قدس سره. اثنين، هذه القضية مذكورة في بعض المصادر، في بعض نسخ مقتل أبي مخنف ذكرت هذه القضية، نعم في بعض النسخ لم تذكر، وما تقدر ترجح النسخة التي لم تذكرها على النسخة التي ماذا ذكرتها، غير أن بعض المخالفين مثل القندوزي في ينابيع المودة ناقلنها عن بعض نسخ مقتل أبي مخنف. إذن ماكو داعي لإثارة الضوضاء والغبار ما دام المنهج العلمي يخدم طرح هذه القضايا. وشنو المانع يعني أن قوما أن جماعة منهم واجهوا مولانا مسلم وجماعة آخرين حفروا له حفيرة وستروها بالتراب فاستدرجوه إلى أن أوقعوه في تلك الحفيرة؟ متى حفروها؟ شلازم لحفيرة كبيرة حتى متى حفروها؟ ولو كانت حفيرة صغيرة فإنها تخل بوضع المقاتل واتزانه إذا وقع فيها ويمكن السيطرة عليه. غريب الكوفة، مولانا مسلم بن عقيل الذي خذله رجالها وتركوه حائرا تائها بأبي وأمي، وصار يتنقل من سكة إلى أخرى وطريق إلى آخر، إلى أن وجد امرأة واقفة على باب بيتها فأقبل وسلم عليها: أمت الله عز عليك يا مسلم، عز عليك يا مسلم أن تقف عند باب بيت امرأة أجنبية وأن تطلب منها الشراج وأن تطلب منها الماء. أمت الله هل أجد عندك شربة من الماء؟ دخلت جاءت بالشربة، شرب الماء، أدخلتها، رجعت وإذا الغريب واضع رأسه بين ركبته. والله عجيبة من العجائب، والله عجيبة من العجائب. طيب ومن قوم أطايب، مسلم جده أبو طالب ويقف على باب الأجانب. لا يصح لك الجلوس على باب داري، فأنت رجل غريب، فأنت رجل أجنبي. قالت شربت الماء، لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفته ببيوت. شنك جليل وشافتك يا شهم، روح الهلك القمر غرب والنجم ده. وقالت هلك في وين؟ قالت هلك في وين؟ وعنها انطردنا والدهار جاير. عمي علي ومسلم أنا اللي يذكر، ومسيت وحدي في بلدكم ما لينصأ. أنت مولاي مسلم وخجلتاه أدخلته دارها، صارت تكثر الدخول والخروج عليه. أقبل ولدها وكان من عيون ابن زياد، فلما رآها تكثر الدخول والخروج سألها عن سبب ذلك، لم تخبره، ألح عليها، قالت: إننا هذه الليلة نستضيف مولانا مسلم بن عقيل. حسنا صنعت يا أماه، ما إن أصبح الصباح حتى ذهب إلى قصر الإمارة أخبرهم، ومولانا مسلم قد انتهى من فرض صلاته وجلس يعقب في مصلاه، وإذا به يسمع وقع حوافر الخيول. تسلح بسيفه، تدرع بمدرعته، أقسمت لا أقتل إلا وإن رأيت الموت شيئا أخاف أن أخدع. حمل عليهم بضرباته العلوية وحملوا عليه يا الله، بينما هو يقاتلهم إذ وقع في الحفيرة أمام مناد ومسلما، وطاعة نادي على السطح وجه الكسر. ليتك حضرت تشوف بن عمك الموثوق طاير، قادوه مثل الطير مكسور الجنة. يا الله التفت إليها بها البلد بتجي سبايا على مهازل أطفال متروعة ونسى وياهم إعليل عذروني جامعة بصدر ويدة مغلولة بزناج وعليه وضجت يتامى في الضعينة تسمعيها وبتشوف زينب والدمع قرح جفنها ومن كثر ضرب الصوت متورم متنها وان ما عرفتيها اسأل النسوة يا الله بلغي سلامي وعن حميدة سايليها بتشوفي حميدة والدمع بالخد هامي بتشوفي حميدة والدمع بالخد هامي مسحي عليها وبلغي لها سلامي ولا تخبريها بذبحتي بالسيف ضامي يا الله استخرجوا مولانا من الحفيرة أقبلوا به إلى قصر ابن زياد لم يسلم نادى ابن زياد يا ابن حمران اصعد بمسلم واضرب عنقه أجركم الله فصعدوا بمولانا مسلم وهو يسبح الله ويهلله نادى دعني أصلي ركعتين أمهله يصلي ما إن أتم صلاته يا حسين وإذا باللعين قد شار سيفه وفتح باعه وضرب مولانا على رأسه الله أكبر كلنا نصرخ صرخة واحدة على الغريب ومسلما وغريبا وسيدا عظم الله أجوركم الناس وقوف بجانب القصر يا علي يا علي هذا يقول سيقتل مسلم هذا يقول سيسجن هذا يقول سيؤخذ به إلى يزيد المعذرة شيعة وإذا بجثة تدحرج من أعلى القصر حتى تكسرت عظامها أمام مناد ومسلم يا الله الناس في حيرة مما ينظرون أهذا جسد مسلم المعذرة شيعة وإذا بالرأس الشريف يتدحرج على أرض الكوفة يا الله أمام مناد ومسلم وويلي على مسلم وويلي على مسلم قولها قولها وويلي وويلي نوح عليه نوح عليه وقوم وبجو أوالي بالعطش ذبحه أقول ومن فوق الكسر ذبحه واولي ولي من وقع مجتوف وجسم مبطع بالسيوف وقلبه من العطش ملهوف وولي على مسلم اسمعها جسم بال حبل ربطه جسم بال حبل ربطه اقول وبسوق الغنم سحبه وباحجار خشب ضربه يلا قول واولي على مسلم جسم بال حبل ربطه وبسوق الغنم سحبه وباحجار خشب ضربه خبر قتله حسين وذرف إعليه دموع العين وسايل بنيته في وين وقال بنيته في وين وويلي جيبوها أعزيها وعن قتله أسليها اسمع يتيم شبيدي عليها وولي ولانها تنظر سكنه يضم الطفل بيدنه ودعت ربها احفظ لنا ودعت ربها احفظ لنا واولي اسمع قالها يا نظر عيني شحالك من تفقديني اعذرني اقول تشوفيهم يذبحوني واولي على مسلم تشوفيهم يذبحوني واو
اليوم
يلا يلا وصلنا المصيبة.
أنا اليوم وياكم وباكر يحرق خباكم وسلبوا منكم رداكم وأولي بعد ويودوكم إلى الكوفة
سادة سادة
رؤوس الناس ومكشوف ويودوكم رؤوس الناس وكلها بحبل مجدوفة وأولي والأعظم من تدخلوا الشام
أقول
وبمجلس يزيد العام يربطوكم مثل الأغنام وأولي
بعد بعد
وأولي
بيت الدعاء
وابوك تعايني راسه يزيد يكسر ابره
حسين حسين
وابوك تعايني راسه يزيد يكسر
اعذرني اقول
وصف الخمر من كاسه وويلي
وسحبا
تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارح
قاضي الحاجات مولانا مسلم بن عقيل فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج المهموم واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مراجع الدين وشعائر أبي عبد الله الحسين وإلى موت العلماء الأعلام الحاضرين المؤسسين المؤمنين والمؤمنات نهدي الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.
أيها المهر توقف واترك الإعوان كي لا يسمع كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن